أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأت للضاد عيني أثرا في لغات الغرب ذات الثغثغات، إن ربي خلق الضاد وقد خصها بالحسنات الخالدات. مرحبا بكم مستمعين العبقريين، مساء الخير أو صباح الخير، عدنا والعود أحمد. مستمعين الكرام، في البداية وقبل كل شيء خلونا نوصل لكم رسالة ودنا نوصلها لكم كطاقم فريق وادي عبقر. شكرا لكم بحجم السماء، فعلا شكرا لكم على ثقتكم وحرصكم وتعاطيكم المدهش. ثقتكم في بودكاست وادي عبقر هي الشعلة التي تنير مسلكنا، وحرصكم على الاستماع لنا هو اللي يجعلنا استثنائيين في المحتوى، وتعاطيكم الملفت البديع الرائع الهائل والمحفز ترى هو اللي يميزنا عن غيرنا. وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب، فأنتم يا مستمعين ترى أنتم النور اللي نستضيء به في رحلتنا البودكاستية هذه. عدا ما بعد، يعني عشان التذكير السريع بمحتوى وادي عبقر، في أننا نركز على تغطية مراجعة الأعمال البزنس ريفيو بالمشاريع المتواجدة في السوق الحالي، واللي بالتالي نفرزها ونختارها ونحللها بناء على المعايير اللي تعرفونها، أولا الترسانة والعنصر إكس وهل تعلم، معتبرين في مراجعتنا اختيار المشاريع الناجحة وتعظيم النقاط والقدرات اللي تهم ريادي الأعمال. قضينا وقت طويل في إعداد حلقة خاصة جدا نفخر الحقيقة في معطياتها ومضموناتها، واللي بالتالي خلت فريق عمل وادي عبقر يعشق تفاصيلها. والمحتوى هذه المرة متفرد بإذن الله، لكن خلوني أول أحكي عليكم حكاية. بعد عام الفيل بتقريبا حوالي 15 سنة نشأت فكرة لإقامة معرض وسوق كبير للعرب في الجاهلية ينافس موسم الحج. أساسا كانت هذه الفكرة هي من التبابعة لمعاندة هالموسم. المهم كانت القبائل العربية تقصد هذا السوق والمعرض الكبير لأن موقعه إن وجد استراتيجيا في طريق الناس إلى الحج. كان يجتمعون في مكان سموه الابتداء لمدة 20 يوم من أول ذي القعدة، يبيعون فيه البضائع ويلقون القصائد إلين يوم 20 من الشهر. بعدها تسير الوفود إلى السوق التالي وهو سوق مجنة، واللي تقضي فيه الناس الأيام العشر الأواخر من شهر ذي القعدة، ومن ثم ينتقلون إلى سوق ذي المجاز واللي يقضون فيه الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة قبل ما تكمل هالوفود طريقها للحج الجاهلي. المعرض الجبار والسوق الغير مسبوق هذا اسمه سوق عكاظ. سوق عكاظ هو أحد الأسواق الثلاثة الكبرى في الجاهلية، بالإضافة إلى سوق مجنة وسوق ذي المجاز اللي تكلمنا عليها تو، حتى أنهم كانوا يرون أن أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. تقول قريش وغيرها من العرب لا تحضروا سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز إلا محرمين بالحج. نقدر نستنتج من المصادر أن سوق عكاظ قد انتظم عقده وإدارته قبل سقوط مملكة حمير، وصار بعد تاريخه معلوم للكل، وكانت هذه الأسباب مهمة جدا عشان تستقر حركة التجارة بأسواق العرب وتتكرر يعني على نسق محكم ومعلوم. سوق عكاظ هو تقريبا بلا مبالغة أكبر أسواق العرب في الجاهلية وحتى في الإسلام بعد، وساهم هالسوق في النهضة الاقتصادية للمنطقة قبل سقوط الممالك العربية المتأخرة. قريش كانت ما تتاجر إلا مع اللي يجيها في مكة المكرمة، والطبيعي إنها شملت الأسواق الثلاثة عكاظ ومجنة وذي المجاز اللي ذكرناها مسبقا، وقبل كمان بعد ما يجي الإيلاف لقريش بالتجارة من الممالك المجاورة واللي حكينا عنها بإسهاب من قبل في حلقة غيظ من فيض، الحلقة البودكاستية الثانية من وادي عبقر. كان سوق عكاظ هو الأشهر في تاريخنا لأنه ملتقى للتجارة والثقافة والفكر والأدب المتنوع للقبائل وحتى الوافدين من جميع أنحاء الجزيرة العربية. كان هالسوق مشهور بتواجد فطاحلة الشعر العربي مثل النابغة الذبياني والنابغة الجعدي وحسان بن ثابت والأعشى بن قيس والخنساء تماضر بنت عمرو، وبعد تواجدوا شعراء المعلقات واللي هم امرؤ القيس وطرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمة ولبيد بن ربيعة وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد العبسي والحارثة بن حلزة، واللي تعلقت قصائدهم السبع المشهورة افتخارا بفصاحتها على من يحضر الموسم من شعراء القبائل وغيرهم الكثير. هالسوق كان يتم فيه المصالحات وتنتهي العداوات وتصدر الأحكام الخلافية والتجارية وحتى تعلن التحالفات والمعاهدات والإجارة، وبرضو كان يمارس فيها الألعاب الرياضية واللي منها الفروسية والعدو والرمي مثل الأولمبيات. موسم عكاظ كان يجيه متسوقين ألوف مؤلفة، لك أن تتخيل عزيزي المستمع الزحمة في ذاك الوقت. وذكر أن المتسوقين كانوا يحصلون بضائع مختلفة جدا من جميع المناطق، كانوا يحصلون فيه بعد السمن واللبن والأغنام والإبل والطيب والحرير والجلود والزبيب والعنب وغيرها الكثير من الأشياء. واشتهر بعد عكاظ بنوع آخر من الأدب وهو الخطب، وكانت للخطبة والخطباء عند العرب مكانة لا تقل أهمية عن الشعر. ومن أشهر خطباء العرب في عكاظ أكثم بن صيفي وقس بن ساعد الأيادي، اللي أول مرة أسمع بأساميهم حقيقة. حتى إن سوق عكاظ اشتهر ببيع الجلود، حتى قيل أديم عكاظي. الأديم هو الجلد، ومثل ما يبين التشبيه السابق العكاظي هو نسبة إلى سوق عكاظ لما فيه من تشبيه منسوب له من جودة وحسن صنع. في المجمل كان في عكاظ أشياء ما هي موجودة في أسواق العرب. كان الملك من ملوك اليمن يبعث بالسيف الجيد والحلة الحسنة والمركوب الفارة، فيقف على هالبضائع الملكية وينادي ليأخذه أعز العرب، يريد بذلك معرفة الشريف والسيد، فيأمره بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزته. وكان حتى بعد كسرى ملك الفرس يبعث في ذلك الزمان بالسيف القاطع والفرس الرائع والحلة الفاخرة عشان تنعرض في السوق، وينادي مناديه إن هذا بعثه الملك إلى سيد العرب، فلا يأخذه إلا من أذعنت له العرب جميعا بالسؤدد. فكان آخر من أخذه بعكاظ هو حرب بن أمية، وكان كسرى يهدف لمعرفة ساداتهم ليعتمد عليهم في أمور العرب فيكونون عونا له في إعزاز ملكه وحمايته من العرب. عكاظ كان فيه أشياء غريبة وعجيبة جدا، كان فيه المفاخرة والمنافرة بين الناس، وربما قامت حروب بسبب منافرات قيلت في السوق كحرب الفجار على سبيل المثال. ومن الممكن أن زائر للسوق يشوف بعض الآباء يعرض بناته للتزويج، ودخله النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل عشان يحموه فيبلغ دعوة ربه. في العموم أكثر شيء مثير للإعجاب هو أن ورد في الأصل اللغوي لكلمة عكاظ جملة من المعاني المختلفة، واللي منها عكظة أي حبسة، وعكظ خصمه بالحجة أي عركه وقهره، وتعاكظ القوم أي تعاركوا وتفاخروا وتجادلوا وتحاجوا، يعني أدلى كل واحد منهم بحجته في مقارعته قرينه، وعكظه عن حاجته أي رده عنها وصرفه. يقول عرفان محمد في كتابه سوق عكاظ ومواسم الحج إن جملة معاني الكلمة وكأنها وضعت من أجل سوق عكاظ ومو عشان أي علة لغوية ثانية، فكل معنى منها له دلالة على بعض من اللي كان يحصل في السوق. وهذا الشيء أعجز الباحثين وأهل الأخبار، حتى أنهم ذهبوا في التفسير والتعليل مذاهب مختلفة وقلبوا الكلمة على بعض المعاني. فقيل إن السوق سمي عكاظا لأن قبائل العرب كانت إذا حضرت موسمها تتفاخر فيه فيعكض بعضهم بعضا بالفخار. وفي هذا السياق يتبين لنا أن احتكاك قبائل العرب في سوق عكاظ والأسواق التجارية الثانية أدى إلى تقريب اللهجات العربية المختلفة، وحتى أنه أدى إلى تهذيبها وتوحيدها. وحين نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل باللسان عربي مبين، وما كان للعرب أن يفهموه لو لم تكن لهجاتهم قد توحدت على لغة القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، أصدقائي في بودكاست وادي عبقر، لأن اليوم حلقة خاصة ولأننا دائما نطمح على تقديم حاجة مغايرة ومختلفة عن الأشياء اللي إحنا نقدمها سابقا، ولأننا قاعدين نتطور، ولأننا دائما نثق أنكم أنتم يا مستمعين تستحقون أفضل شيء. اليوم بودكاست وادي عبقر جلب ضيف مختلف وغير عادي ومتميز. الضيف هذا اشتغل على مشروعه فترة طويلة، اسم المشروع هذا منصة الضال، ومعانا اليوم في الاستوديو الأستاذة منار العميري. أستاذة منار حياك الله.
الله يسعدك.
كيف حالك إن شاء الله؟ طيبة
الحمد لله.
أول شيء شكرا جزيلا لك على حضورك، يعطيك ألف عافية.
يعافيكم أنت، شكركم أنتوا على هذا الاستضافة الحلوة.
الله يجزاك خير. طبعا وادي عبقر أنا هذه أول مرة نعمل لايف شو، أو خلينا نقول مقابلة على الهواء مباشرة، أو هذه أول مرة نعمل مقابلة مع ضيف موجود معنا في الاستوديو. طبعا عارفيني بنفسك، وخلينا كمان بعد التعريف بنفسك خلينا ننتقل على شركة ضاد أو منصة ضاد.
أنا دائما أقول أنه ما أحب أعرف نفسي بوظيفتي أو شغلي، لأنه أنا لست وظيفتي وفي نفس الوقت أنا إنسان. أنا اسمي منار، كنت دائما أدعي إنه يكون لي من اسمي نصيب أو من معنى اسمي. يمكن اليوم أنا الإنسانة اللي تقول الحمد لله إنه ربي يسر لي ووفر لي الفرصة إنه فعلا يكون لي من اسمي نصيب. إنسانة مرة طبيعية، أحب الطبيعة، أحب الزرع، أحب الكشتات، أحب أخيم، أحب أضيع في الصحراء في الغابة. هذا شيء يخليني أفكر مرة كثير إنه أنا كإنسان أنا مين؟ هل أنا المديرة التنفيذية لضاد؟ أنا رائدة الأعمال؟ أنا اللي أداوم كل يوم من 7 لـ8 أو من 8 لـ8؟ ولا أنا الإنسانة العادية اللي زي أي بنت اليوم ممكن تسمعني، بس قررت إني أخوض مغامرة مع نفسي وأعيش المغامرة اللي هي اليوم اسمها ضاد، وأعيش كأني في رواية، لو أقدر أحطها بصيغة شوية نقول أدبية، أعيش مغامرة ما أعرف إيش نهايتها مع ضاد، ولسه وإلى الآن عايشة الفصول اللي الحلوة بس مرة في نفس الوقت مع ضاد.
طب هل تعتقدي أنه أجبتي على الأسئلة اللي سألتيها لنفسك وتجربة ضاد، هل وصلتي إلى فصل الربيع خلنا نقول؟
أنا أول شيء ما أحب الربيع. أنا إنسانة أحب الخريف لأنه فصل التجدد، فصل إنه الشجر يخلع، يتجدد من كل الورق اللي عليه، يتجدد من كل الحمل اللي هو كان الورق اللي عليه اللي كان يشكل حمل، يتخلى عنه ويتجدد، يجدد نفسه يعني. الربيع يمكن هي الحلة اللي بعد مرحلة التجدد، هذه المرحلة الصعبة اللي الكل يطالع فيه يقول الشجرة ميتة ما فيها ورق، بس فعليا هي الشجرة قاعدة عايشة فصل من فصول وجزء من طبيعتها اللي هي تتخلى عن أوراقها عن زهورها، بعدين تبدأ حلتها الجديدة بأوراق جديدة وبزهور جديدة. هل ضاد وصل اليوم إلى الربيع أو الألوان الحلوة خلينا نقول؟ ما أقدر أقول إيوة ولا أقدر أقول لا. اللي أقدر أقوله إنه في عالم ريادة الأعمال ما في فصول 4، بس في حاجة زي نبضات القلب، واللي هي يمكن هي دلالة على دلالات الحياة. في أيام ممكن تكون فيها فوق وفي أيام ممكن تكون فيها تحت، وأنا أتمنى إنه أستمر بهذه الطريقة. ما أتمنى إنه تكون كل يوم فوق أو كل يوم تحت، لأنه للمرة الثانية نبضات القلب طالما هي مرة فوق مرة تحت أنت حي، لكن إذا استمرت على نفس الوتيرة وعلى نفس على نفس اللاين أو الخط فمعناته
جدا سيء،
إنه مات، ما في دافع، ما في منافسة، ما في تجدد في هذا البزنس بشكل عام. فهل أنا شرحت نفسي ووصفت نفسي بطريقة أنا أرضاها عن نفسي كمنار بشكل شخصي؟ أيوة نعم.
جميل، هذه كناية بلاغية جدا رائعة، بس خلينا نرجع شوية وراء. إيش هي منصة ضاد؟ ليش الأستاذة منار تثق كثير إنه هذه هي المنصة اللي ممكن يعني تكون من ريادي الأعمال في المملكة العربية السعودية؟
ليش؟ لأنه لازم واحد يسويها فينا، ليش مو أنا؟ وليش مو أنت؟ وليش مو أي أحد ثاني؟ ممكن أنت لو اليوم سويت شيء شبيه بضاد تكون أفضل مني، ما في أحد يعرف. بس اللي أعرفه إنه أنا وصلت مرحلة، أنا إنسانة أستهلك محتوى صوتي مرة كثير بشكل مرة كبير، فالمحتوى الوحيد اللي أنا كنت ألاقيه كان أي لغة ثانية غير العربي، فعليا أي لغة ثانية. فعليا بدأت كذا بشكل مرة عفوي زي كل شيء يبدأ في حياتي، في كورس لازم يكون عندي مشروع عشان أدخل الكورس أو فكرة، قلت أوكي خلينا نسوي كتب صوتية، أنا أحب الكتب الصوتية وهو مجرد كورس يعني في النهاية.
صحيح.
فبدأ بهذه الطريقة العفوية. بعدين بعد ما انتهى الكورس هذا اكتشفت الفرصة الكبيرة اللي ما كان وقتها، يعني في فرصة بس ما كان الوقت المناسب، إنه فرصة مرة كبيرة ولكن ليش مو أنا اللي أغتنم هذه الفرصة؟ ليش أخلي الفرصة يا أحد ثاني يأخذها؟ فمن هنا بدأت ضاد، من هنا بدأت أصير النحلة اللي تدور عشان تبني الخلية اللي اليوم هي ضاد.
جميل، يعني إحنا خلينا نتعمق شوي. منصة ضاد هي منصة فيها كتب تقرأ باللغة العربية، وهذا خلينا نقول هو إشباع لعطش، هل هو المحتوى أم هل هو إشباع عطش اللغة العربية أو المواد باللغة العربية، أو إذا في عندك إضافة ثانية؟
طيب أنا حطول في إجابتي على هذا السؤال. وهو كالتالي، هو ما هو إشباع عطش شيء ما أو جهة واحدة أو مجال واحد. يمكن أنا استفزني لما نيجي نشوف إحصائيات القراءة في العالم العربي، إحصائيات القراءة في أمريكا، أوروبا، وحتى شرق آسيا. استفزني إنه أرقامنا مرة قليلة، إلا لما بدأوا يضيفوا على القراءة مو بس الكتب أو المقالات أو هذه أو الأبحاث، صاروا يضيفوا لها حتى كل شيء على السوشيال ميديا اللي هي حتى التغريدة، فارتفع مستوى العالم العربي في أو أداء مركز العالم العربي في القراءة.
المؤشر،
نعم المؤشر هذا. فيمكن استفزني هذا الشيء مرة. ليش؟ لأنه لما نجي نشوف إيش يدخل تحت إحصائية الإحصائيات هذه مثلا في أمريكا، فيدخل تحتها أكثر من وسيلة وأكثر من طريقة للقراءة، اللي هي كانت الكتب الإلكترونية، الكتب الصوتية، الكتب الورقية، وغيرها أشياء مرة كثير تدخل تحت القراءة. فعندنا في العالم العربي لما يجي يسوي إحصائية ما يقدروا يدخلوا الكتب الإلكترونية لأنه أغلبها مقرصنة، بالرغم أنه عدد مرات التحميل بالملايين، لكن كلها مقرصنة فما تدخل. ما في جهة رسمية يقدروا يقولوها أعطونا أرقامكم عشان نعرف كم شخص قرأ، أو جهة نظامية أو شرعية. فهذا شيء مرة استفزني، أنه كيف تقولوا أن أمة تقرأ لا تقرأ، وطلع هذا ترند مرة عالي أنه أمة تقرأ لا تقرأ، أمة تقرأ لا تقرأ. بس مو ذنبي أنه أنا ما أقرأ، مو ذنبي إنه ما في شركات، ما في جهات معينة سواء أهلية أو حكومية أخذت على عاتقها هذه المشكلة، إنه ليش ما في إلا وسيلة واحدة للقراءة في العالم العربي
اللي هي الكتب طبعا،
اللي هي الكتب الورقية. نعم. أنا أتكلم بشكل نظامي.
نعم، هي أتكلم على شيء
أي حاجة غير نظامية ومقرصنة زي الكتب الإلكترونية على المواقع المنتشرة، تسجيل محتويات سواء كتب وغيرها بطريقة غير نظامية وشرعية على يوتيوب أو ساوند كلاود وإلى آخره، هذه ما تدخل في الحسبة لأنها غير نظامية. نعم. فأستفزني هذا الشيء لدرجة أنه أنا تواصلت مع اليونسكو أبغى أعرف ليش ما تدخل هذه الإحصائيات مثلا. فقالوا لي فعليا نتراها ما هي قانونية ومقرصنة وما في جهات نظامية نقدر ناخذ منها أرقام. فالشاهد أنه استفزني، قلت لا لا لا، لازم في طريقة ثانية للقراءة، أو علشان ندخل إحنا في تحت أنه أوكي في وسيلة ناخذ منها إحصائيات حقيقية للعالم العربي اللي يسمع أو يقرأ. هذا واحد. اثنين، لما نيجي نتكلم عن محتوى عربي واللغة العربية، الآن إحنا عندنا حملات كبيرة اللي هي عن الهوية واللغة العربية واللغة العربية واللغة العربية. اللغة العربية مو كتب، اللغة العربية مي روايات، اللغة العربية مو إنه نأخذ كتب أجنبية ونقعد نترجمها لغة عربية. إثراء المحتوى العربي مو إني أنا آخذ المحتوى المكتوب على ورق راح أحطه في الإنترنت، لا
يختلف. نعم.
إحنا عندنا مشكلة في المحتوى العربي إنه إحنا شعب وأمة تستهلك، أمة غير منتجة للمحتوى العربي، فهذه هي المشكلة. من أنا أجي أقول إثراء، عرف لي كلمة إثراء. هل إنه أنت تقول إثراء محتوى العربي على الإنترنت معناته أنا آخذ كل المحتوى العربي اللي مكتوب وأروح أحوله إلكتروني؟ هذا ما هو إثراء،
هذا جدا خطأ أصلا.
هذا ما هو إثراء. المحتوى هو موجود بأكثر من طريقة، لكن المحتوى يكون قليل، هذه هي المشكلة. فإحنا ضاد اليوم هدفنا وأحد قيمنا ما هي إثراء المحتوى العربي على الإنترنت ونكون أكبر مكتبة في العالم وأفضل مكتبة في العالم على الإنترنت، لا، أنا أبغى أكون كذا، بس أنا أبغى أزيد ناتج المنطقة العربية للمحتوى، سواء كانت أبحاث، برامج، كتب، مقالات، ملخصات. نبغى إحنا يطلع مننا محتوى على حسب ثقافتنا، علمنا اللي اكتسبناه، على حسب رؤيتنا للحياة، على حسب فلسفتنا للحياة، لأنها مختلفة. إحنا أمة تختلف في الفاليوز، في القيم حقتها عن كل الأمم الثانية، فليش ما يكون لنا بصمتنا؟ ليش بدال ما إحنا كلنا نسير خلينا نقول نتأمرك على قولتهم نصير ناخذ الثقافة الأمريكية
أو غيرها
الغربية. خليني أقول الغربية، ليش فين ثقافتي أصلا؟ فينها إذا إحنا اليوم ثقافتنا ضايعة، قاعدين نقول أوه العالم ساير يصير ميلتينج بوت من الكولتشرز، بس مين الكولتشر اللي دخلت في الميلتينج بوت هذه؟ مين هي؟ فين الماجوريتي؟ إيش هي أصلا الثقافة هذه؟ ميلتينج بوت معناته أنت عندك زبدية وفيها أكثر من صنف
مخلوطة مع بعض،
مخلوطة مع بعض، بس إيش الوصفة؟ هل في فعلا وهوية عربية داخلها تأثر على الباقي؟ لما أقول لك ميلتينج بوت معناته هذه ثقافة ثانية مختلفة، ما هي غربية، بس
الناتج
خلط مجموعة ثقافات طلع لك
ناتج
شيء مختلف. فإيش نسبة الثقافة العربية أو الهوية العربية من هذا الشيء إذا أنا ما عندي محتوى؟ هذه هي اللي احنا بنشتغله اليوم في ضاد. فهو ما هو علشان إثراء محتوى على الإنترنت، ولا هو علشان نكون أكبر وأفضل وأحسن ومن عارف إيش مكتبة على الإنترنت وعندنا 1,000,000 ساعة ومليون ألف كتاب. هذه ما هي أهدافنا. أهدافنا ما هي الكم، أهدافنا الكيف، أهدافنا المين، أهدافنا إنه فعليا احنا إيش قاعدين نسوي. فهذا هو ضاد اليوم. هذا الشيء هذا في العالم العربي صار من النوادر، ما عاد حتى الان. خلينا لو نتكلم على البودكاستات مع احترامي يعني. ترى مره احبكم، بس حتى البودكاستات تلقى بودكاستات كثير كوبي بيست
من نفس الموضوع،
نفس الاسئله، نفس الموضوع، نفس كل شيء. ف مين انت؟ انت الان بين 1,000,000 جريده او 1,000,000 موقع اخباري او 1,000,000 بودكاست الان قاعد يطلع، انت فين مكانك؟ او ايش اللي يميزك؟ ايش الادد فاليو حقك؟
ايش بصمتك
على الناس اللي يسمعوك؟ لما انا اسمع منك الكلام نفس اللي سمعته في بودكاست فلان وعلان وعلان، فين الادد فاليو حقك؟ هذا انا اتكلم لما اقول انتاج، في فقر شديد في الانتاج، انه كل شيء صاير قاعد يصير زي بعض، كله نفس الوتيره، نفس الناتج، نفس القيمه المضافه، نفس كل شيء. فما عاد صار بصمتنا، صارت واحدة، يعني جاء واحد بصم وكلنا مشينا وراء على نفس البصمة، فاهمني؟
أي.
لو في اختلاف فهو اختلاف مرة بسيط.
هل هذا السبب، اسمحي لي على المقاطعة، هل هذا السبب انه مثلا لما يطلع رائد اعمال وينجح في بزنس معين او في مجال مشروع معين تطلع منه، ما بقول سيستر كامبانيز، بس انه على شاكلته الكثير من دون تسمية، يعني هل هذا السبب؟
ابدا ما هو السبب، يمكن السبب هو في المفهوم. السبب ما هو يعني عادي يصير في 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 شركة ويطلع يصير زيها 1,000,000 منافس، هذا بالعكس هذا ينصح فيه، هذه بيئة يسموها صحية ان يعني يكون عندك انت منافس. ولكن الشيء معليش لو اقول عبيط طيب، انه انا اطلع انافس فلان وعلان بس ما عندي شيء يميزني عنهم.
فهنا نرجع لنفس النقطة،
قاعدين
وين القيمة المضافة؟
فين القيمة المضافة حقتك أنت؟ هذا شيء ما هو بس في ريادة الأعمال، حتى أنا لما أجي أسوي محتوى، أنا أكتب رواية، أنا مؤلفة وأكتب رواية اليوم، إيش القيمة المضافة في هذه الرواية؟ أنا إيش بوصل للناس؟ أو بأكتب سيرة ذاتية، إيش القيمة المضافة في هذه السيرة الذاتية؟ كل الناس مثلا كتبوا عن خلينا ما بجيب أسماء عربية، ما بجيب أسماء عربية عشان لا يصير فيه شيء بعدين.
لا إن
بس
شاء الله ما
ريتشارد برانسون كل العالم كتبوا عنه وهو كتب عن نفسه. حتلقى في كل كتاب أو في كل حتى اللي هو كتبه عن نفسه يركز على شيء معين أو على قيمة مضافة معينة. هل إحنا عندنا هذا الشيء في العالم العربي؟ ولا قاعدين كل شيء نسويه كوبي وبيست بس علشان نكون أكبر وأفضل وأحسن؟
هذه نقطة تستحق النقاش للأمانة، فيها يعني فيها أخذ وعطى، بس أتفق بالمجمل. نعم،
إنه لازم إحنا كعرب اليوم بدل ما أقول لا تعلموا أطفالكم اللغة الإنجليزية ولازم تكلموهم عربي في البيت ولازم تهتموا باللغة العربية، طب إذا أنا ما عندي شيء خليه يقرأه؟ إذا إلى اليوم كتب الأطفال اللي قاعدة تنتج أقل بكثير من أي كتب ثانية، إذا اليوم أنا ما عندي، أنا الآن مدرسة في مدرسة ما عندي كتاب أقدر أخلي الطالب أو الطالبة يرجعوا في الصيف يقرؤوه ويستفيدوا منه، أو في إجازة الويكند، في إجازة نهاية الأسبوع، يقرؤوا ويستفيدوا منه، يكتبون عني قطعتين أو ثلاثة، إيش استفادوا من الكتاب، إيش سووا كذا. ما في محتوى. أنا لو معلمة وسويت كذا في ترم واحد خلصت كل الكتب اللي في المكتبة. فهمتني؟
بس أنا هو النقطة حقتك صحيحة، لكن أنا أعتقد أنه أحيانا يكون يرتبط موضوع الطفل بخطورة بحكم أنه الطفل يعني ما ودك توصل له رسالة بشكل غير مباشر. لكن أنا متفهم المثال. أنا بالعكس أنا متفهم المثال، بس عشان المستمعين لا يحسبوا أن الموضوع مرة إيزي. مثال مثالي ذكرتيه فالد، يعني جدا جدا واضح، بس أنه كمان في نفس الوقت في أحيانا تكون أشياء ترتبط في الموضوع تخلي الموضوع صعب. لكن خليني أضرب مثال ثاني في علم النفس على سبيل المثال. نادر ما نلقى كتب تتعمق في الموضوع، طبعا لأنه عاداتنا وتقاليدنا أي واحد يروح عند متخصص علم نفس هذا معناته أنه رجل مريض. لكن الصحة النفسية مثلها مثل الصحة الجسمانية، كلها تحتاج غذاء. طيب اليوم خلينا نتكلم على ضاد. ضاد يعني ذكرتي كثير العرب، طيب هل ضاد ممكن أنه يصل إلى مستمعين أو يصل إلى مستخدمين غير العرب؟
صحيح، إحنا في عندنا كثير ناس يعني مستخدمين أو جهات نتعامل معاها خارج العالم العربي، بحكم إنها مثلا دول مسلمة أو جهات في الجامعات بتدرس اللغة العربية، ففي فئة حلوة، ما هي الأغلبية بس فئة حلوة لا يمكن أصرف النظر عنها، بيستخدموا المحتوى العربي اللي موجود في ضاد، سواء من كتب أو برامج أو ملخصات إحنا قاعدين نسويها اليوم.
جميل. الآن هذا ضاد، يبدو أن منصة ضاد بدأت تكون أو تتبين ملامحها للمستمعين. خلينا ندخل نتعمق. أنت مثل ما أنت عارف أستاذ منار، إحنا نقسم البزنس ريفيو أو مراجعة الأعمال إلى ثلاثة أقسام. عندنا الترسانة وهو كناية لفظية لنقاط القوة للمشروع. العنصر إكس هي كناية كمان للأشياء المختلفة اللي تبرز ضاد، مو إحنا قلنا القيمة المضافة حق الضاد، هي تشبيه مثال. وبعدين في الأخير هل تعلم. عموما لا نستبق الأحداث، خلينا في الترسانة. ضاد اليوم إيش نقاط القوة حقتها من وجهة نظرك أنت كمؤسسة كمديرة تنفيذية؟ ضاد إيش نقاط القوة لمن بكرة وهو من الطبيعي إنه راح يطلع لك منافسين، هذا شيء مفروغ منه. كيف راح تبقي على نقاط القوة الحالية، وكيف راح تحاولي أو تدعمي نقاط القوة المستقبلية لمنصة ضاد؟
طيب بالنسبة لنقاط القوة أنا راح أذكر منها واحد أو اثنين اللي أنا أشوفها في الوضع الحالي مع المنافسين الحاليين هي فعليا
مؤثرة
جدا، بتعكس حتى على أدائنا وعلى النتائج اللي احنا ناخذها اليوم في ضاد، وهي لو بقولها بالانجليزي النو هاو، او احنا عارفين بالضبط. احنا ما بقولك اولاد سوق وهذه الاشياء، بس احنا عرب
صحيح.
احنا نعرف بعض، انا اعرف السوق ايش يبغى. المنافسين اللي اليوم داخلين السوق للعالم العربي منافسين غير عرب، شافوا الفرصه في العالم العربي وشافوا انه في تعطش في العالم العربي، فصاروا داخلين من مبدأ الكم وليس الكيف. فإحنا عندنا العلم بأنه عارفين المستخدمين إيش اللي يجذبهم، كيف الصوت، إيش اللغة المناسبة، إيش يعني كتب، كيف تقرأ الكتب، هذه الأشياء كلها موجودة عندنا. فالنوها وعندنا شيء مرة كبير، يمكن هذا أكثر شيء كنقاط قوة إحنا موجود عندنا. نقطة القوة الثانية وهي الثقة، ثقة عملائنا فينا، ثقة دور نشر، ثقة مؤلفين كبيرة، ثقة صناع محتوى. الآن صرنا يعني نصنع محتوى خارج إطار الكتب، فعندنا صناع محتوى يمكن فوق 40 أو 50 شخص أو جهة يصنعوا معانا أو لنا محتوى، فثقتهم هذه مرة كبيرة معانا في ضاد. فيمكن هذه أكثر نقاط قوة، لأنه لا نتعامل معاهم بالأسلوب المادي. يعني أنا ما أعتبرهم سبلاير لي أو مزود خدمة، أنا أعتبرهم شريك. فهذا النوع من العلاقة بيننا وبينهم صار نقطة قوة عندنا إحنا، أنه اللي بيننا ما هو بس فلوس. يعني ما أجي أقول لك والله أشتغل أديني الكتب الفلانية وأعطيك $1,000، أعطيك $500، أو أعطيك $1,000,000. فالعلاقة بيننا وبينهم أبدا ما هي مادية.
جميل هالتعاطي مع خلنا نقول شركاء مثل ما قلتيهم. التعاطي هذا كيف وصلتي لهذه النقطة؟ كيف حسيتي أو إيش اللي خلاك بالضبط تركزي على إنه التعاطي مع شركائك هو نقطة مهمة؟ هل هي مثلا ثمرة تجربة سابقة، ولا هل إنه أنت حسيتي إنه التعامل المادي ممكن ما يعني يولد نتيجة سهلة؟
التعامل المادي ولو كان مهم، خصوصا في منطقتنا العربية، خصوصا إنه أغلب الناس اللي نتعامل معاهم في مناطق أو دول فيها نزاعات واقتصاد متذبذب. ولكن التعاملات المادية، لو أنا رح أعتمد فقط على ماديات، فهي لا تبني علاقات إلا علاقات سطحية، ما تبني علاقات طويلة المدى. بكرة لو جاك واحد، لو بيني وبينك بس فلوس، بكرة يجي واحد يعطيك أكثر مني بتروح،
صحيح.
بيجي واحد تاخذ منه بأقل مني بتروح. فهذا اللي أنا أحاول أبني عليه
ثقافة
حقتنا إحنا في ضاد، إنه إحنا علاقاتنا ما نبغاها سطحية فقط. وفي كثير سواء دور نشر، مؤلفين، شركات، صناع محتوى، ما بقول ما كنا نبغى نبني معاهم علاقات عميقة، ولكن ما كان في الانسجام بيننا وبينهم في العلاقة، فأصبحت علاقتنا سطحية. وفعلا شوي يعني ما تكمل سنة سنتين، ما هي طويلة مدى، على طول العلاقة هذه انت حتشوفها قدام عينك بدأت تتفكك وبدأت تروح. فلذلك انه احنا هذه جزء من ثقافتنا وقيمنا في ضاد، انه علاقتنا ما هي مبنية على ماديات، انه انا راح اروح معه عشان انا اكسب اكثر، اجيب دخل فلوس اكثر، او انه انا اروح معك علشان او اجذبك عندي عشان اعطيك اكثر. ابدا ما هي زي كذا. هي لازم احنا نخلق اول شيء، لازم نخلق الدومين او الاطار اللي يكون كلنا فيه فايزين، كلنا كسبانين، بس في نفس الوقت واحنا مبسوطين.
ما كان في يعني ما هاجموك، ما حاولوا انهم يطلعوك برا السوق؟
لا لا لا،
ما كان في ريزيستنس؟
لا لا لا، طبعا طبعا هذا الشيء موجود، خصوصا كوني من منطقة الكثير الكل يشوفني فوق بيتي في السطوح في برميل بترول، خزان بترول، ولا بير بترول تحت. فهذا طبيعي هذا الشيء يصير في أي مجال، في أي سوق، في أي حاجة لازم هذا الشيء يصير. ولكن تبدأ وقتها الحوارات، النقاشات، بناية علاقات، تخلي عن بعضها، الاستغناء عنها، فهي فعليا في النهاية كلها أخذ وعطاء، وأنت تقرر مين اللي تبغى تحتفظ فيه بجانبك ومين اللي عندك استعداد تستغني عنه.
خليني أرجع قبل أن نخلص الترسانة، في نقطة ذكرتيها سابقا اللي هي التعامل مع القرصنة فيما يخص اللي هي المنتجات اللي تعملها ضاد. كيف ضاد اليوم أو كيف منصة ضاد تتعامل مع القرصنة؟ لأن هذه مشكلة ممكن حرفيا تضرب المنتج حقك وتموته.
أوكي.
فكيف ضاد تتعامل معها؟
أول شيء عشان أنا أقدر أتعامل معها أو فريق عملي كله يقدر يتعامل معها من تقني وغير تقني، لازم نعرف أنه ما في شيء في الإنترنت اسمه حماية 100%. هذا شيء لا يمكن. أنا لو بقرصن محتوى ضاد، أجيب جوالين قدام بعض وأخلي واحد يسجل واحد يقرأ، هذه أسهل طريقة وأعبط طريقة ممكن أسويها. طيب، فلازم نفهم أول شيء المبدأ أنه ما في شيء 100%، هذا واحد. اثنين، أنا كمالكة لحقوق محتوى، أنا واحدة من مهامي وموجودة في العقد، كل المؤلفين يعرفوها وكل دور النشر يعرفوها، أنه أنا طالما الحق عندي فأنا اللي أجري وراء حقك، أنا اللي أقوم قضايا على حقك، أنا اللي أروح إذا محتواك مو شرط أنه تأخذ من عندي، من تطبيقي أنا أو من موقعي أنا، ممكن أنت تروح، أنا عندي مثلا كتاب إكس، تروح أنت تأخذ كتاب إكس تشتريه من المكتبة وتقراه وتحطه في ساوند كلاود ولا يوتيوب، ما أخذته من عندي.
نعم.
فأنا لي الحق أني أنا أقفل قناتك، أقفل حسابك، أسحب أو أقفل هذا المحتوى أو الحلقة اللي أنت حطيتها ولا whatever إيش كان هذا الشيء. فهذه طريقتنا في التعامل. يعني في قنوات يوتيوب مرة كثير قفلناها، حسابات ساوند كلاود قفلناها، أبليكيشنات من الآيتيون ستورز قفلناها وانشالت وكانوا في عقوبة لمدة 2 أو 3 شهور. فهذه طريقتنا في الحفاظ على الحقوق، ما هو طريقة التعامل معها، لأنه مهما كان هذا حق أنا امتلكه اليوم، اعتبره كأنه انت اشتريت شيء وخليته عندك في البيت، جاء واحد شار البيت وطلع وسرقه، هذا نفس الشيء الحق. المؤلف لو انا ما حافظت على حقوقه وما جاله مردود مادي منها ما راح يؤلف مره ثانيه. الناشر لو ما جاته مردود من وبدا يصير عنده استمراريه في المردود المادي من الاستثمارات اللي يحطها في الطباعه والكتب والترجمه والتصميم الاغلفه،
يبحث عن مردود
بالضبط جميل. هذا الطبيعي. فلو ما جاله هذا المردود بسبب القرصنه ما راح احد راح يستمر، ما راح انت يصير عندك محتوى، ونرجع لنفس المشكله
نفس الموال
اللي هو ما في ناتج في المنطقه العربيه.
جميل. خلينا ننتقل الى عنصر اكس، ان شاء الله نكون قفلنا الترسانه على احسن شكل. عنصر اكس ضاد اليوم، منصه ضاد، كيف حتكون متميزه؟ كيف هي متميزه الان وكيف حتكون متميزه في المستقبل؟
يمكن أكثر شيء يميزنا إحنا اليوم هو قديش إحنا مرنين في إنه نقدر في لمح البصر نغير طريقتنا، أسلوبنا، طريقة تعاملنا، تقنيا أو غير تقنيا نقدر نستجيب للسوق بطريقة مرة سريعة وسهلة علينا وعلى السوق، لأنه زي ما قلت لك عندنا النوهاو، فنعرف كيف اليوزرز إيش يحتاجوا إيش ما يبغوا، المنطقة إيش الترند اللي فيها إيش اللي تحتاجه المنطقة.
تستعملون بمرونة أكثر
بالضبط أسلوب جميل. الحياة حق الشباب اللي اليوم موجودين، الفئة العمرية، التطلعات، الحالة النفسية للمنطقة اللي موجودة فيها، ما أتكلم عن سياسة بس حتى إحنا الشباب، يعني مثلا اليوم يقول إيش إحنا كلنا 70% تحت 30 سنة، إيش يعني؟ إيش يعني 70% تحت 30 سنة؟ يعني أنت تحت ضغط تام، يعني أنت اليوم قاعد
عليك التركيز
بالضبط، يعني أنت اليوم قاعد تحاول جاهد أنك تبني مستقبل، مو مستقبلك الشخصي،
مستقبل
الوطن.
صحيح،
أنت عليك ضغط اليوم أنك تثبت نفسك. هذه هي الأشياء الشخصية اللي أنا قاعدة النفسية اللي قاعدة أقول عنها إحنا نعرفها، فلذلك نبدأ نعرف إيش المحتوى اللي أحط لك هو مثلا خلال 3 شهور الجاية، أعرف على إيش أركز، هل المحتوى طويل أو قصير. فهذه الأشياء مخليتنا إحنا اليوم أكثر مرونة، وأكثر شيء يميزنا عند غيرنا، يعني نعرف إنه الجيل هذا على قد ما إنه يقدر يستهلك فهو عنده حب الإنتاج.
صحيح،
فهمني؟ فكيف نخلي الشخص اللي يسمع يقدر ينتج؟ هل هو عن طريق انه يقيم الكتب؟ هل هو عن طريق انه يرسل لنا محتويات؟ هو
حلو التواصل هذا بالضبط. طب انتو ضاد ايش تستخدم؟ انا عارف انه ممكن هذا يكون نقطة مهمة للبزنس كامل، بس انتو يعني كيف تتعاطون مع المستمعين؟ ايش النقاط اللي تركزون عليها زي ما قلتي في الفيدباك فردود الفعل؟
هي قنوات، اول قناة يمكن واكثر قناة المستخدمين يحبوا يستخدموها هي السوشيال ميديا، تويتر يعني بشكل خاص
يعني.
فهذه قناة دائما مفتوحة، رسائل مفتوحة، المنشن مفتوح، أي أحد يقدر يتواصل معنا، سواء مشكلة تقنية، مشكلة اقتراح، في ناس يطلبوا وظائف، في ناس يطلبوا يشاركوا يسجلوا الكتب، في ناس منتجين محتوى يتواصلوا معانا، مؤلفين شباب. فهذه أهم قناة عندنا إحنا وأسهل قناة أي أحد يقدر يستخدمها. في قنوات ثانية نستخدمها إنه نرسل على الإيميل كل فترة تقييم، طلبات، إيش رأيكم وإلى آخره.
حلو. فيما يخص اللي هو ردود الفعل اللي تيجيك من الناس اللي في تويتر مثل ما قلت اللي هم شركائكم، حسيت أو ممكن في نقطة ودي أسلط عليها الضوء، اللي هو كأنه الكتاب له شخصية والشخص هذا راح يقدم لك الكتاب، هل حيأثر على شخصية الكتاب نفسه؟ يعني مثلا أنا قارئ أو مؤدي صوت، الكتاب أنت عارفة يكون له نمط معين، هل في أنتم تفرزون أو على أي أساس تخلون مثلا الشخص هذا بطريقة صوته بطريقة أدائه ممكن يمسك الكتاب هذا أو ممكن يمسك الرواية هذه؟ هل في معايير ولا في شيء إحنا ما نعلمه؟
في شيء كثير ما تعلمه. طيب يمكن هذه واحدة من الأسرار اللي عندنا في ضاد.
تمام. لا تكشفي على حاجة ممكن.
لا هو مو كشف السر، صدقني مهما كان سر فمستحيل أحد يقدر يسوي الشيء هذا زي ما أنت تسويه. صحيح. لا يمكن. بس بحاول أحطها أنمقها أو أنسقها في سياق أو 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 طريقة بسيطة.
نعم.
أول ما دخلنا المجال كان الكل يتوقع أي واحد صوته حلو، صوته رخيم، صوته مدري كيف، هذا ينفع إنه يسجل. أي أحد سجل دعاية أو إعلان كفويس أوفر يقدر يسجل كتاب، وهذه معلومة خاطئة تماماً. أحد المعلومات الخاطئة أو المفاهيم الخاطئة اللي كان كثير يجينا عن طريقها هي أنه أنا أسجل الإعلان الواحد ب5000 ريال، which is هي دقيقة واحدة ب5000، أوه يعني أنا أسجل أوه الكتاب ساعتين، يعني أوه كم دقيقة فيه،
يضرب هذا بهذا،
يضرب 5000 في 120 دقيقة، فاهم؟ فأوه مليون ريال أنا بكرة صير غني. فكان كثير يجونا بهذا المفهوم، هو تماما غلط، مغلوط تماما. في ستاندردز عالمية إحنا نمشي عليها، اللي عاجبه يكون معانا أهلا وسهلا، اللي ما هو عاجبه يبغى يصير الشخص ملياري في يوم وليلة
في لحظات
أيوه في يوم وليلة، الله يستر عليه
والله، 120 دقيقة
فالله يستر عليه والله يوفقه إن شاء الله، وإن شاء الله يصير مليون ويستثمر معانا في بعض. ولكن هذه أصعب المفاهيم اللي إحنا كنا نواجهها. الحمد لله إحنا ما زلنا نمشي بالستاندردز اللي إحنا حطيناه، هو سعر معين للساعة فقط لا غير. أكثر من كذا إذا ما عجبك هذا السعر، ساعة منتجة،
نعم.
مو ساعة الاستديو تغلط مليون غلطة، لا، ساعة منتجة خالية من الأخطاء، لها سعر معين،
يعني المحتوى الأخير تقيسون عليه،
بعد منتاج، بعد القصقصة، بعد كل شيء، تمام. هذا واحد. اثنين، الكتاب من أول ما نأخذ حقوقه إلى ما ينشر على الموقع يمر في مراحل مرة كثيرة. أهم مرحلة هي مرحلة من أول اختيار الشخص اللي من اختيار الشخص اللي يسجل إلى بعد ما يتم التسجيل، اللي هو المنتج وما المنتج وهذا الأشياء. طيب كيف إحنا نختار هذا الشخص؟ أنا كيف أختار؟ أنا عندي كتاب رواية، كيف أخلي ذكر أو أنثى الصوت؟ شخص ذكر أو أنثى؟
أو تفرق
تفرق مرة تفرق
جدا.
طيب كيف أخلي الشخص اللي يقرأه شخصيتين ولا ثلاثة ولا واحد؟ هل أخلي الشخص اللي يقرأ صوته رخيم حاد؟ أسلوبه في القراءة كيف؟ هل هو أسلوب حكي، روائي، تقريري؟ أشياء مرة كثير. فإحنا نبدأ نأخذ كتاب، نبني شخصية الكتاب بغض النظر هل هو جوته فيه شخصيات كثير أو لا، هل هو رواية، سيرة ذاتية، إيش شخصية الكتاب هذا، إيش صوت الكتاب هذا، لو الكتاب هذا اليوم حيتكلم حيتكلم كيف، مين؟ فنبدأ نبني شخصية الكتاب هذا. يمكن أبسط مثال ويمكن أكثر مثال أقدر أقول بشكل سريع، لو أخذت مثلا كتاب ريتشارد برانسون مرة ثانية طيب أخذت ريتشارد برانسون، عنده كتاب سيرة ذاتية عن نفسه،
نعم،
أو عن تجاربه الشخصية. أنا على طول لما أشوف هذا تجارب شخص أو كتاب سيرة ذاتية، فأنا كمستمعة أو كشخص أتخيل مين لو أنا بسمع هذا الكتاب؟
ريتشارد برانسون.
أتخيل ريتشارد برانسون. طب أنا ريتشارد برانسون ما يتكلم عربي،
صحيح.
طيب كيف راح أبدأ أخلي هذا الكتاب أقرب بما فيه الكفاية
يتقمص شخصيته،
مو يتقمص الشخصية، أخليه ما يسمع لي، ما يكون قراءة تقريرية،
القراءة الفارغة ممكن، أيوة،
تقريرية كأني أقرأ ريبورت. وذهبت إلى المصنع وطردني ومدري، لا لا لا، شخص قاعد يقولك سيرة ذاتية معناته حكايته الشخصية،
صحيح.
طيب أوكي، عرفنا دحين أسلوب القراءة يكون روائي أو ستوري تيلينج، إذا بحطها بهذه الطريقة. طيب الصوت، مين الصوت؟ لازم ما يكون شاب، لازم يكون شوية كبير أو الصوت كبير، لازم مثلا هل في بحة ولا ما في بحة، فاهمني؟ هذا الشيء احنا كلها نبدأ نحطه كذا لستة، قائمة طويلة. بعد كذا نشوف قائمة الأصوات اللي عندنا، مين حيقرأ هذا، مين اللي حيقرأ هذا الكتاب؟ لا بس هذا شخص ما في بحة، هذا شخص شاب صوته مرة حاد، هذا شخص يغلط مرة كثير، فحياخذ الوقت مرة طويل علينا في التسجيل، فإحنا مستعجلين عن هذا الكتاب. ففي فاريبل أو متغيرات مرة كثير أو أسس كثيرة إحنا نختار فيها شخص معين. أهم شيء بالنسبة لنا زي ما قلت لك إنه نختار صوت مناسب الكتاب، ما عندنا صوت انه اوه هذا الصوت الرهيب اللي سجل حق البنك الفلاني والدعاية الفلانية هو لازم هو اللي يقرأ الكتاب. لا لا لا، انا ممكن اسجل كتاب، انت ممكن تسجل كتاب، اي احد ممكن يسجل كتاب، اهم شيء الاداء بالنسبة صحيح. لنا احنا في ذات
جميل جدا. يعني انا ما توقعت للأمانة قبل ما قلتيها، ما توقعت الموضوع اختيار شخصية الكتاب او المؤدي بهذا العمق. طيب كيف، هل يعني هل تفكري بكرة انه ممكن في مشاهير يلقون الكتب؟ يعني انا اتكلم على تجربة مثلا تجربة الممثلين على سبيل المثال، شفتي تذكري كيف الراديو في رمضان يكون فيه برامج مشاهير صحيح. وممثلين صحيح. هل فيها؟
شوف انا ما احب هذا التصنيف او ما احب هذا الاشارة انه اوه نجيب مثلا مشاهير او هذا الاشياء وخليه يقرأ. احنا عندنا تجارب مع المؤلفين نفسهم، مؤلف كاتب كتاب رائع بس ما عنده اسلوب القاء، just fine، مو لازم يكون عندك اسلوب القاء، عادي اي احد يقرأ كتابك. هل انا افضل اسمع الكتاب؟ انا شخصيا من انا افضل اسمع الكتاب من صوت المؤلف، نعم، لانه انا اعتقد انه ما في احد يقدر يوصل لي احساس المؤلف اكثر احسن من المؤلف. ولكن مو كل واحد فنان في الالقاء، سواء كان مشهور، فنان غير مشهور، شخص غير معروف، بغض النظر احنا اهم شيء عندنا الالقاء. هذا شيء انا لا يمكن اتنازل عنه، لانه بطريقة مباشرة مرتبط بالإكسبيرينس أو التجربة اللي أنا قاعد أعطيها صحيح. للعميل. فأنا ما راح أتنازل عن هذا الشيء، حتى لو جاني شخص يقول لي أنا أقرأ لك كتاب بلاش وأنا عندي مليون فلور مثلا، مليون فلور، وأقول لهم بس أنه أنا ترى قرأت الكتاب فضال، I don't care. إذا أنت ما عندك أسلوب فعليا أنا ما يهمني. فأنا لا يمكن أتخلى عن هذا الشيء علشان فقط إعلان أو دعاية أو فولور أو زيادة في 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 عدد الاشتراكات أو إلى آخره، لأنه بالنسبة لي هدفي أنا في ضاد اليوم مو أنه أنا أزيد يكون عندي مليون ألف مشترك والشهر الجاي المليون ألف مشترك هذا ما هو موجود معايا. أنا بالنسبة لي أنه أخلي اللي اشترك اليوم هو نفس المشترك اللي بعد سنة.
تكبرين قاعدتك.
مو أكبر القاعدة، أحافظ على عميلي.
صح.
هذا هو النجاح بالنسبة لي أنا، ما هو إنه أنا يكون عندي مليون ألف أكثر مكتبة وأكبر مكتبة وأكثر عملاء. أوكي، بس هل أنا تعرف كم شخص تحدث اللغة العربية في العالم؟
لا حقيقة لا.
500 مليون.
نعم.
لو أنت قعدت 50 سنة قدام كل يوم كل شهر تأخذ عدد صغير من هذولا راح يول سيرفايف 50 سنة قدام.
صحيح.
لكن أنا ما أبغى هذه الطريقة، أنا أبغى العميل اللي بكرة، العميل هذا الشهر هو نفس الشهر الجاي، هو نفس الشهر اللي بعده، ومعاهم قاعدة تكبر القائمة. أنا ما أقول لك بس عميل واحد أحافظ عليه مليون سنة، تكبر القائمة، بس كل ما كبرت القائمة تكبر وتزيد. ما مو مثلا جوني 20 عميل جديد بس من العملاء القدامى 2 بس اللي جو، فاهم؟ فلا، 20 زائد 20 اللي أمس والشهر اللي فات هذا 40.
صح.
هذا هو هدفي أنا اليوم في الغد، ما هو هدفي أنه أنا يكون عندي مليون ألف داونلود للأبليكيشن بس عندي ثلاثة عملاء قاعدين يسمعوني شهريا.
يعني عمره الفلوس ما تبني بزنس على هالكلام. يعني بصراحة هذه نقطة جدا مهمة، يعني الربح السريع ممكن يدمر حتى لو كانت فكرتك ناجحة.
صادق.
ولوش كيف ولوش رأيك؟
أنا أتفق تماما، مو بس الربح السريع، أهدافك إيش هي؟ إذا أنا اليوم أهدافي فقط مادية، دوافعي فقط ماديا، وأنا هذا أقوله في كل مكان أتواجد فيه، إذا أنا اليوم منار أو ضاد بشكل خاص دوافعها فقط مادية، مو بس دوافع ضاد أو منار، الفريق اللي ورا ضاد دوافعه فقط مادية، صدقني ضاد ما راح تقعد موجودة 5 سنين من الآن، مستحيل. فإحنا دوافعنا في دوافع مادية، لازم يكون في دوافع مادية عشان أنا منار وضاد تقدر تدفع رواتب فريق.
صحيح.
ولكن ما هي هذه الدوافع الرئيسية اللي تخليني أنا تخليني اليوم أتحمس أصحى من الساعة 5 الفجر 5:30 الفجر أصحى عشان أروح المكتب؟ ما هي الدوافع اللي تخلي الفريق اليوم الموظف يصحى من اليوم ويجي متحمس علشان يصمم أو علشان يكتب أو علشان يرسل إيميل؟ ما هو الفلوس. أنا اليوم في ضاد ما في ولا واحد من فريق ضاد أحاسبه على بصمة، لاني انا متاكده انه كل اليوم، انا ما اعرف الساعه كم خرجوا الفريق او متى الساعه كم جو، بس انا متاكده تماما
انتاجيه.
لو افتح الان نظام المهام ما الاقي ولا مهمه واحده معلقه من المفترض انها تخلص اليوم.
نرجع للنقطه قلتيها، قلتي الساعه 5 الصباح، هل نربط رواد الاعمال او اللي سووا شيء في الحياة، سواء كان بزنس أو غيره، كتاب، سبل النجاح كثيرة. هل يعني أن الواحد يصحى الصباح بدري الساعة 5، هل هذا تقدري تقولي أنه سبب، أو هل هذه خصلة مشتركة مع الجميع، جميع الناجحين؟
طيب هل هي خصلة مشتركة؟ أكيد خصلة مشتركة مع الناجحين والفاشلين واللي ما عندهم سالفة كل شيء. طيب هل هي الطريقة الوحيدة أنك تكون ناجح عشان لازم تصحى من بدري؟ لا، ممكن تصحى 5 وتنام 7 فهمتني؟
صحيح.
فسبعة الصباح مو مساء،
ينقلب الروتين.
إيه يعني تصحى 5 وترجع تنام الساعة 7 للساعة 12 الظهر.
ما هي سبب؟
إيه ما هو السبب إنه أنت لازم تصحى 5 ولو كثير من الناجحين اللي سمعنا قصصهم إنه يصحوا من بدري. أنا فقط إنسانة عندي التزامات مرة كثير، التزامات عائلية، التزامات تجاه نفسي. عشت فترة السنة اللي فاتت مرة كانت صعبة بسبب ضغط، صعبة لدرجة إنه أتذكر إني علشان أقدر أنام أكون مسدوحة على السرير 3 ساعات 2 ساعة عشان أقدر أنام. ما أقدر أنام، تعبانة،
أرق،
تعبانة، يعني فعلياً كنت أتمنى النوم السنة اللي فاتت بس ما كنت أقدر أنام
بسبب ضغط،
بسبب ضغط، بسبب ظروف في ضغط، فريق ما في، أنا الوحيدة شايلة كل شيء على ظهري.
إيه هذا هو، تقدر تقول إنه شاغل
أشياء يعني. أشياء طبيعية أي رائد أعمال يواجهها، تمام؟ فما كنت أنام، صحتي النفسية ساءت، صحتي الجسدية من أسوأ ما تكون. اليوم وزني طالع، بكرة وزني نازل، شعري طاح، شعري صار أبيض، أشياء كنت ألاحظها في نفسي وأنا ماني قاعد أصغر في العمر، قاعد أكبر في العمر. فبدأت أقول إنه وماني قاعدة أعيش حياة طبيعية.
صحيح.
بسبب هذه الضغوطات. الحمد لله اليوم طاد أفضل من السنة اللي فاتت بمراحل مرة طويلة، وصرت فعليا أقدر أنام.
طب كيف ما فقدت الأمل؟ يعني هو تجارب يعني واضح أنها صعبة جدا، كيف يعني إيش الدافع أو إيش اللي خلاك يعني keep going، إيش اللي خلاك
طب
مستمر؟
أرد على هذا،
تفضل. إيه معلش، إيه
لا لا تفضل. لا ترى سؤالك مرة رهيب.
إيه؟
طيب فبس I will link it.
تمام حلو.
تمام. فاليوم أنا أقدر أنام لأنه هم ضاد ما صار على ظهري أنا لوحدي، صار على ظهر غدير، منال، شهد، إبراهيم، محمد، شمس الدين، مصطفى،
فريق العمل،
سيد، أمين، فاهم؟
ما شاء الله.
شالوا عن ظهري حمل، صرت اليوم أقدر أروح البيت وأنام. متى أفضل وقت هرموناتك تشتغل فيه بشكل طبيعي؟ النوم الطبيعي ككائن حي من فصيلة الحيوانات الثدييات، متى هذه الحيوانات تنام؟ في الليل.
الليل نعم، مساء. أي.
أنا أبغى أعيش هذه الحياة الطبيعية. السنة فاتت ما عشتها، سنوات ما عشتها طبيعية، أبغى أعيش بشكل طبيعي. فصرت فعليا أحاول قد ما أقدر أخرج في الوقت. أنا الآن موظفة في ضاد، أنا عندي مستثمرين، أنا أحد هذول المستثمرين بما أني بستثمر وقتي، واستثمرت من وقتي وما علي كثير، ولكن أعتبر نفسي موظفة في ضاد. أروح كل يوم الساعة 8 أنا أحضر في الدوام، الساعة 3:30 4 بالكثير أحاول أني أخرج من المكتب عشان أرجع البيت أقدر أجلس مع زوجي، أقدر أشوف أهلي، أقدر أكلم الوالدة، أقدر أكلم جدتي قبل ما يناموا أو أتصل. صحيح. فهمني، أقدر أعيش حياتي الاجتماعية بشكل طبيعي. فلذلك قررت من بداية السنة أنه لو حنام حنام بدري وأصحى مع العصافير. فعليا أصحى من بدري، أعتني بصحتي النفسية والجسدية، أروح نادي رياضي. أنا إنسانة كنت جدا نشيطة فيزيائيا، يا إلهي أتهلق جبال، أطلع تلة، فعليا كنت مرة نشيطة. الآن أنا ما أقدر، وزي ما قلت لك عمري ما هو قاعد يمشي، بالعكس. فليش ما أستمتع بشبابي اليوم؟ ليش ما أحافظ على صحتي اليوم؟ فهذه واحدة من القرارات اللي أنا أخذتها. كثير كان حولي أسمعهم يقولوا إحنا ما ننام، إحنا رائدين أعمال أبطال، إحنا ننام 3 ساعات في اليوم بس،
وهذا جدا خطأ.
يا كذاب أقول له.
لا لازم تنام يعني تأخذ راحتك.
أنت تسوي كذا وشايف نفسك بطل ومبسوط؟ معليش كذاب. معليش على الكلمة، ما في أحد يقدر ينام 3 ساعات في اليوم ونفسيا مرتاح. لو أنت فعلا تنام 3 ساعات في اليوم، صدقني أنت عايش مرحلة أرق وضغط نفسي فظيع فظيع. ما في إنسان طبيعي يقدر يستغني عن النوم. النوم هو جزء من أنك أنت تجدد نفسك، تجدد طاقتك، هرموناتك تشتغل، مخك يرتاح عشان بكرة تقدر تاخذ قرارات، بكرة تقدر تفكر، تجد حلول لمشاكل تواجهها. فلا يمكن أن أقول أن الشخص ينام 3 ساعات.
طيب معلش إذا كنت أبقى أتفضل.
طبعا تفضل.
لا أنا بس قصدي أنه ودي أنه كمان نرجع للنقطة اللي أنا أعتقد أنها جدا مهمة يعني نركز عليها، أنه أنت وضعتي أو خلنا نقول ظروف العمل مع ضاد وضعتي أو وضعتك في موقف أنه أرق وتعب نفسي وضغط أو كيف طلعتي؟ يعني عادة الآدمي يعني جيفاب، يعني يتخلى عن أي شيء.
أنا كثير أقول لهم أنه أنا في يوم من الأيام، أوه مو يوم واحد، دائما وأنا صغيرة كانوا يصفوني بالعنيدية، أنت مرة عنيدية، وكانوا يقولوا لي هي يمكن أهلي، كل أحد يعني معلمات في المدرسة وإلى آخره، بنتكم عنيدية، وكنت أتصف بهذه الصفة. أنا إلى اليوم ما أعرف ليش هم يشوفوها صفة سلبية، لأنه لو أحطها بطريقة ثانية أسميه إصرار، ما هو عناد. أنا أصريت أنه أكل سكريم، أو أصريت أنه أنكد عليكم وما أنام فوق بدري، فهمتني؟ ما أبغى أسميه عناد، لأنه فعليا هو نفسه، بس المسمى يتغير على أقل بالنسبة لي أنا. فصفة من الصفات أنا أتصف فيها أنه أنا مر عنادية، وأحب أتمسك بالأشياء اللي قريبة مني وأحبها وأخترت أنها تكون في حياتي. فتمسكت بالقضية حق الضاد، تمسكت بالأسباب اللي بدأت فيها ضاد، وأيقنت مو أنه فيها فرص مادية وهذه الأشياء، أيقنت أنه يا إلهي لو أنا كنت بس هذا الإنسان اللي خلى الشعب بدل ما يقال عنه مستهلك إلى شعب منتج، واو يا إلهي لو كنت أنا هذا الإنسان. فكان دائما هذا السبب اللي يخليني أتمسك. هل أنا وصلت لمراحل يأس قلت فيها بكرة ماني صاحية، بكرة ماني رايح الدوام، معليش على الكلمة بس طز في كل شيء؟ فعليا أنا وصلت لهذه المرحلة، لكن كان دائما يجي بكرة، كان دائما أطلع الطيارة وأشوف أحد يسمع الكتاب،
بكرة أجمل.
طيب كان دائما أكون في مكان انتظار وأشوف أحد فاتح التطبيق، كان دائما أشوف رسالة على تويتر أو إنستغرام.
خليني أعقب، ضاد موجود على الخطوط السعودية صح؟
not anymore إن شاء الله بعد الفترة هذه، بس حيكون موجود في أماكن أكبر
إن شاء الله بإذن الله يا رب. تفضلي.
فهذا هو الكلام اللي أنا أقول لك عليه، يعني سبحان الله، هل هي رسائل إلهية؟ هل هي أشياء ربي كان دائما يذكرني فيها؟ ترى أنت عندك سبب، أنا حاطك في الأرض هذه لسبب، ما أقدر أصنف، بس كان دائما يطلع لي شيء من تحت الأرض يخليني أوقف على رجولي مرة ثانية. يمكن دعوات جدتي، دعوات الوالدة، توفيق ربي، دعم زوجي، بس هذه كلها أشياء برضو ربي قاعد يسخرها لي،
لكن هي مسببات بطريقك يعني،
وبرضو ربي قاعد يسخر لي هي. فكان دائما تطلع لي أشياء من تحت الأرض تخليني أقول دائما نار، ترى في ضوء في آخر النفق المظلم اللي أنت قاعدة تمشي فيه، في ضوء، بس اسكملي أضغطي على نفسك. وأنا أكثر إنسانة تحب تضغط على نفسها الصراحة،
خصلة للأمانة يعني هي أحد أهداف النجاح، بس أنا أتمنى أنه ما حد يضغط على نفسه، لأنه كل أعطي لكل يعني أعطي حق كل حاجة.
أنا ما أقول أضغط على نفسك وأضغط على نفسك وخلاص. أنا إنسانة فترة الصيف أعصر نفسي، مو أضغط نفسي، بس لما يجي وقت الجو الحلو تلقاني أقعد أرخي على نفسي.
صحيح. خليني بس أذكر نقطتين أنت قبل شوي ذكرتها، بس أركز عليها كعنصر إكس أنا أشوفها جدا مهم إنه في منصة ضاد، أو من تجربتك في منصة ضاد. الأولى هي إنه إن لنفسك عليك حق، لا يعني مهما كان رائد الأعمال حاب إنه يوصل، أعطي نفسك متسع من الراحة، أعطي نفسك مجال إنه أنت ترجع القوة حقتك وترتاح. والنقطة الثانية أنه دائما خليك حريص وخليك عنيد أو خليك ذو إصرار إنه دائما تشوف البزنس حقك وتشوف المشروع وتشوف كتابك أو أي شيء يكون مثل ما أنت تتمنى. فهذه نقطتين جدا مهمة، لأنه كثير يفقد الأبل، يعني يسوي انتقال من نقطة إلى نقطة بشكل سريع. جميل جدا. سامنا ما ودي أطلع عن عنصركس، أحس أنه لسه في أشياء كثير، لكن خليني ننتقل. هل تعلم منصة ذات أستاذة منار إيش في هل تعلم؟ يعني في شيء عنك ما حد يعرفه، أو أنه مثلا
عني أنا شخصيا ولا عن ذات؟
لا خلينا بعطيك حيز في الأخير، بس خلينا نتكلم عن منصة ذات أول. إيش هل تعلم؟ إيش في أشياء الناس ما يعرفوها عن ضاد، أو ممكن مثلاً تكون مرتبطة بضاد لكن بشكل غير مباشر؟
يمكن هل أكبر هل تعلم إنه ضاد لها 3 سنين هذه السنة، 3 سنين ماشية بي 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 بدخل بكل شيء. بس هل تعلم إنه أول سنتين فريق ضاد كان منار
الحالة؟
بس
ما شاء الله.
أكثر شيء غير فخورة فيه أنا اليوم.
تعتقد أنه خطأ؟
أكبر خطأ سويته في حياتي، حملت نفسي حمل أكثر من ما أحتمل، وجزء من نجاح الفاوندر أو المؤسس للمشروع، وجزء من إثباته لذاته و للفكرة اللي بناها، وجزء من رحلة تعلمه، لأن هي رحلة ترى أنت قاعد تتعلم فيها لأنه أنت ما قد سويت بزنس قبل كذا.
صحيح.
بناء الفريق هو أصعب شيء، فياريتني بدأت من بدري
مرحلة بناء الفريق،
برغم أني حاولت، بس يمكن ما حاولت بشكل أكبر.
ما حاولتي كضاد ولا مرحلة بناء الفريق؟
بناء الفريق لضاد.
تمام.
تمام. فأنا أقول لك هل تعلم أنه ضاد كان الفريق فيها شخص واحد؟
نعم.
ولكن هل أنا منار شخصيا أتمنى أني بدأت أني أحاول بقدر الإمكان أبني فريق من بدري؟ ياريتني حاولت هاردر. تمام. برغم أنه كانت مهما استوقفني في هذيك الفترة، فأنا أعرف ومتيقنة تماما أنه استوقفني لأنه ما كنت أقدر أتصرف، خلاص وصلت لمرحلة فعليا أنا ما أعرف أو ما أقدر. وكنت لسه يعني بنت صغيرة ما أعرف ولا شيء فعليا، ما أول مرة أسوي بزنس، إنسانة جاية من خلف الباك جراوند حقتي كلها علمية، أنا ما أعرف إيش يعني بزنس، أنا كله أكواد رياضيات معادلات، ما أعرف
غرقتي في بحر.
إيه ما أعرف كيف أسوي بزنس فعليا. يمكن ما كلمة استراتيجية ما كنت أعرف إيش يعني. فهمني. ما كنت أعرف، فمهما استوقفني هذيك المرحلة، فأنا على يقين تام إنها استوقفني ما كان بالساهل، وأسامح نفسي إنه أنا ما بدأت بدري. والحمد لله يمكن وقت ذقت مرارة إنه ما في فريق، والآن اليوم أنا أذوق مرارة إنه في فريق. فهمني، أذوق مو مرارة، أذوق حلاوة.
أيوة
حلاوة إنه في فريق، وقد إيش صعب، وقد إيش قاعدة أتعلم معاهم، وقد إيش هم قاعدين يعلموني وأثروا فيا سواء على الصعيد الشخصي أو حتى العملي. فهذا أكبر هل تعلم بالنسبة لضاد اليوم.
طيب سالم، أنا الحقيقة جدا مبسوط وممتع الحديث معك، وأتمنى إنه اللقاء ما يخلص. في النهاية، وطبعا لكل قصة لكل رواية لازم يكون لها نهاية، ضاد أستاذة منار motivation، أعطينا تحفيز للانتربنورز، يعني للناس اللي تحابين يدخلون بزنس، للناس اللي هم يشوفون أنهم ريادي أعمال، للأطفال اللي ممكن يكون يبغى حاجة يعني يقتدي بها في المستقبل، إيش رأيك؟ أعطينا تجربتك.
أول شيء لا تقتدي فيه. مو لا تقتدي فيه عشان أنا إنسانة مو كويسة، بس إنه حاول تصنع قصتك، لا تحاول تعيش قصص ناس ثانيين، اخترع لنفسك عالم خيالي وقصة خاصة فيك. عادي لو كل الناس قالوا لك ترى هناك هي حفرة، عادي لو رحت وشفت الحفرة فين مكانها ونطيت من فوقها أو لفيت حولها، والأكثر من العادي لو طحت فيها، طيح يمكن تحت في كنز.
نقطة جيدة.
طيح اتعور، خلي ركبك تتشقق بس أطلع مرة ثانية. لو في شيء أقدر أقوله بشكل خاص للبنات، يمكن هذا لأنه قاعد يأثر فيه أنا شخصيا، في كل مرة أطلع فيها سبيكر أو أسوي برزنتيشن لبعض ألاقي بنات حولي إنه واو كيف ليش، بقول لهم مهما واجهتوا من ضغوطات اجتماعية عائلية، مهما واجهتوا من إيش ستيريوتايب، صور نمطية في حياتكم أو في مجالاتكم، أنتوا أكثر وأكبر من الصورة النمطية هذه، بس يمكن أنتوا لسه ما عرفتوا لأنكم عايشين في عالم قاعدين تفترضوا فيه أشياء وأسباب أو مشاكل. كثير بنات كانوا يقولوا والله بس أنا ما أعرف إذا أبويا يرضى ولا لا، سألتي؟ لا، وروح سأليه. طب لو قال لا، حاربي حاربي، تمردي، التمرد ما هو شيء سلبي، تمردي عشان أحلامك، عشان تصنع مستقبل عائلتك، عشان تصنع مستقبل وطنك، تمردي، ما هو عيب، ما هو غلط. هذا أكثر شيء أقدر أقدمه لأي بنت. كثير كانوا يقولوا لي أنت عنادية، أنت متمردة، أنت مجنونة، أنت خبلة بالحجازي، بس يا جماعة أنا أقل من يعني أنا إنسانة مرة طبيعية، وأنا ما نجحت ترى، على فكرة أنا ما وصلت لمراحل النجاح، والنجاح ما هو ديستنيشن، النجاح ما هو نقطة نصل لها وخلاص، نجاح رحلة، كل يوم كل يوم تذوق طعم شيء مختلف.
كل ما كان الكلام قريب إلى ذات الشخص، كل ما كانت طلع أو بانت فيه العفوية، كل ما بانت فيه صدقه، يعني خلينا نقول. ففي النهاية أنا شخص معجب بقصتك، أرى في رسالتك، أرى في المشروع اللي أنت سويتيه مثال جميل جدا، خصوصا أنه يتشابه في بعض النقاط مع الأهداف اللي وادي عبقر حاب يقدمها، القيمة المضافة. فشكرا جزيلا لك أستاذة منار، شرفتينا ومرة فخورين أنه كان الحلقة الخاصة معك. شكرا جزيلا لك.
الله يسعدك وشكرا لكم أنتوا في وادي عبقر. أنا واحدة من المعجبات اللي قاعدين يسمعوكم من فترة، وحتى ولو كانت قريبة، فيعطيكم العافية، وأنتوا قاعدين تطبقوا المبدأ اللي قبل شوية تكلمنا عنه، ناتج منتج قاعد يطلع من العالم العربي والمحتوى العربي. بالتوفيق لكم ودعواتي لكم.
ولك بالمثل، بالتوفيق الضاد، وبالتوفيق لك أستاذة. شكرا. في نهاية المراجعة وفي ختام هذه المراجعة الدسمة، لازلنا نقدر على ربط حكايا الماضي بالحاضر، عشان نبين لكم قديش أن تاريخنا غني بالتجارب المنقطعة النظير، أبحرنا في ماضينا وفي عيننا حاضرنا. هذه منصة ضاد تقدم في أعمالها ما كان يقوم به سوق عكاظ قبل أكثر من 1400 عام، تجمع رهيب لتهذيب اللغة العربية وتمكين المحتوى الغني لموجوداتها، لمفرداتها، لجملها، لبلاغتها، من كل أصقاع متحدثي هذه اللغة. هذا لديه قصة، وهذا عنده حكاية، وهذا كتاب يقرأ، هناك شعر يلقى، وهذا متفنن في مجال معين، بل حتى أنهم يشملون جميع الرقع البلدانية خارج نطاق دولتنا، في سوق ومعرض أدبي وشعري وبلاغي واحد متفرد متأصل، يمكننا من التقدم بهذا الكيان اللغوي العربي الجميل والأخر. وهذه الرسالة لابد أن تنقل لغد. حضارتنا ما هي بحضارة هامشية، بل هي أساسية. هؤلاء هم العرب وثقافتهم، هذول هم من أسس نمط أفكارنا الحالي. جميلة يا حضارتنا الخالدة، بديعة يا لغتنا الحضارية، وكم أنت ساحر يا تاريخنا القصصي. شكرا لكم كلكم، شكرا منصة ضاد، شكرا سوق عكاظ، شكرا لك يا التاريخ. لا بد أن تسجل إنجازات من سبقونا، ولا بد أن تسطر في صفحاتك إنجازات من عاصرونا.
هذا البودكاست برعاية أوشن إكس مايكس، صديقك المفضل الجديد.